كثيرة التي أخطأ بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام، إذا ستم قائما فلا سجود، فلا نعم إذا لم يستم قائما فلا سجود. هذا يدل أن الحركة إذا أخطأ فيها الإمام فقام نصف قومة مثلا ولم يستقر قائما فإنه ليس سجود سهو. سجود السهو لو استقر في الركن كما فعلنا الآن، توهمنا أننا علينا سجود فما كدنا أن ننحني إلا سبح من سبح، فلم نستقر في السجود ولم نضع جباهنا، فحينئذ ليس هناك سجود سهو. فأما إذا كانت الحركة أكثر واستقررنا في الركن الذي بعد، فحينئذ يكون هناك سجود سهو. هذه محاضرة مهمة جدا، فأهيب الجميع أن يستفيدوا منها، لأنهم مقبلون على حدث عظيم. أتدري أن هذا الحدث العظيم يتحرك له ملكوت السماء، والناس في أسواقهم يأكلون يشربون ينكحون يلعبون ساهون لاهون، ويحدث ذلك الحدث العظيم الكبير الذي يحدث في أشرف ليلة من ليالي السنة، وهي في العشر الأواخر، ألا وهي ليلة القدر. عباد الله، جاء في موطأ الإمام مالك في الأثر أن الله سبحانه وتعالى لما علم قصر أعمار هذه الأمة، يعني أعمار هذه الأمة كم؟ بين 60 و70، وقليل من يجاوز إلى 70 و80 و90، كما خرج ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك. فلما اطلع الرب على أعمار أمة محمد ورأى أنها قصيرة، وأن أعمار من كان قبلهم كانت طويلة، فكان الرجل من قوم نوح يعمر ربما إلى 1500 سنة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: بعث نوح إلى قومه، كما قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو عمره نحو 450. وفي القرآن أن نوح لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني لو أعطي النبي نبينا عمر نوح لكان النبي بين أظهرنا الآن يحدثنا ويفتينا ويخطبنا الجمعة، وإذا وقعت لنا مسألة ومشكلة في العلم والفتوى رجعنا إليه. لكن توفي على نمط أعمار أمة محمد. توفي عمره كم النبي؟ النبي توفي عمره كم؟ 63. سبحان الله، بين 60 و70، مثل معظم أمته، مع أنه أفضل الخلق بالإجماع، لكن شاء الله بحكمته أن يتوفاه ابن 63. ما كان المعمرين اليوم الواحد فينا إذا شفناه 63 تحسب أحيانا شاب مثل الشاب، تبقى لحيته سوداء وتبقى ابن 63. فالنبي توفي ابن 63. فلما علم الله قصر هذه الأمة بنبيه، حتى نبيهم توفي بين 60 و70، أعطاهم أشرف ليلة في السنة كلها، لا أفضل منها، هي أفضل في حق الأمة من ليلة الإسراء والمعراج، وفي حق النبي ليلة الإسراء والمعراج أفضل، في حق الأمة تلك الليلة أفضل ليلة، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة يتنزل فيها الملائكة حتى يكونون في الأرض أكثر أو مثل عدد الحصى من كثرتهم، وينزل معهم جبريل. ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، أقدار السنة من فقر وغنى وموت ومرض ومرض، تقسم تلك الليلة لا إله إلا الله. ليلة هي خير من ألف شهر، أي أنه لو قدر أحد أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق خلال ألف شهر، يعني 83 سنة وأربعة أشهر، لو قدر أن يواصل العبادة في تلك الليالي والأيام الطويلة ألف شهر، لكان العابد تلك الليلة بالصلاة وأمر الله منك عفوت في العفو وعفني والذكر والخير أفضل من عمله. ولذلك نبه على خطأ، بعض الناس يقول قيام ليلة القدر تعدل قيام 83 سنة، خطأ، أفضل من قيام 83 سنة 4 أشهر، لأن الله قال ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قال مثل ألف شهر. فلا تقول إذا تعدل عبادة، قل هي خير من عبادة 83 سنة 4 أشهر متواصلة. فانظر كيف أكرم الله هذه الأمة، فاشكروا الله يا عباد الله واحمدوه حمدا كثيرا. فلو شاء الله عز وجل لكانت أعمالنا مثلهم، ما شاء الله لنا أعمال مضاعفة مثل القدر والعشر من ذي الحجة، لتركنا مثلهم، لكن أكرم هذه الأمة، جعلهم كما في صحيح مسلم نصف أهل الجنة، كما جاء في الحديث إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، مع أن هذه الأمة نفون 70، يعني هناك 70 أمة قبلهم، ومع ذلك هم قريب من قيام الساعة وقليل بالنسبة لمن قبلهم، من قبلهم أضعاف مضاعفة، ومع ذلك هذا القليل نصف أهل الجنة. إذا الأمة مرحومة. ومن رحمته أنه شرع له سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر، عوضا لما تقاصرت أعمارهم، فأعمارهم قليلة. لو ذهبت للمستشفى فتحت سجل الوفيات تجد أكثر من مات بين 60 و70، وقبل 60 كثير حوادث، لكن قليل من يتجاوز إلى بعد 70، قليل بالنسبة لمن توفي. فها أنت عرفت يعني قريبا أجلك، وأنك في الغالب، وأن غالب الناس يموتون من 60 ل70، فلا تنسى العمل الصالح من تلك الليلة الشريفة، لا ينسيك الشيطان، لا يجعلك تمضي تلك الليلة في النزهات وفي الأسواق وفي قيل وقال وكثرة السؤال والنظر فيما حرم الرحيم الرحمن من المسلسلات الهابطة وما يهدم القيم الشرعية والأخلاقية. ولكن الشيطان لما سلسل سلط قبل ما يسلسل مما سلطه هؤلاء المخرجين الذين بثوا هذه المسلسلات حتى في ليلة قد تكون ليلة القدر، وتجد الرقص والعري والمذيعة تخرج تقرأ الأخبار وهي ناشرة شعرها، وربما قالت أو ذكرت ليلة القدر، نعوذ بالله. فهذا هذه فتنة عظيمة قد تصرف الناس بسبب ذنوب عن هذه الليلة المباركة. فاحذر نفسك واحذر أهلك وأطع ربك في قوله إن من أزواجكم وولادكم عدو لكم فاحذروه، من عداوة المرأة للرجل أنها تحثه على الغفلة تلك الليلة، هيا تعال نتنزه، هيا تعال الأسواق، هيا تعال يا أخ يا أخت، لو كان ولا بد انزلي بعد الظهر بعد العصر قبيل المغرب اشتري اغراض العيد، ان كان ولا بد ليش تضيع هذه الليلة في الاسواق وهي خير من الف شهر، افضل من عبادة 83 سنة متواصلة، تضيع في الاسواق وتضيع في النزهات وتضيع في الجدال وفي النظر بالواتسابات والضحك واللهو واللعب، هذا من الخسران. فان النبي قال من حرمها فقد حرم. خرج النسائي في سننه في بيان خطورة من يضيع ليلة القدر، وأنه محروم. ويكفي أن رسول الحي القيوم إيش حكم عليه أنه محروم، اللهم صل عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم رمضان شهر مبارك قد فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية الترمذي وغيره أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. الشاهد فيه ليلة، يعني في رمضان المبارك فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. والله هذا الكلام لما يسمعه الإنسان الذي في قلبه خوف من الله واستحضار لمشاهد القيامة وفضائل تلك الليلة يكاد يتقطع قلبه خوفا أن يضيع تلك الليلة، فيستعد بالهمة العالية ويتخذ جميع التدابير لكي لا يتفوته في تلك الليلة عبادة الواحد القدير سبحانه. كل التدابير يصنعها، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، يعني الأواخر، العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره. هذه كناية عن اعتزال النساء للجد والاجتهاد في العبادة، وأيقظ أهله وأحيا ليله، فيشرع في هذه الليالي السهر على غير المعتاد، يشرع السهر في العبادة على غير المعتاد، فمن منا الذي يقتدي بالنبي في هذه الليلة المباركة ويحصل فضلها؟ فإن النبي كان يهتم جدا بليلة القدر، والله يا إخوان اهتمامه كان عظيم، كيف وقد أوحي إليه أنها خير من ألف شهر؟ فما هي التدابير الذي يتخذها حتى لا تفوت تلك الليلة؟ سمعت إن لم يكن في اعتكاف، مع أنه أول ما علم فضل الاعتكاف اعتكف حتى توفي، إن لم يكن في الاعتكاف ماذا كان يفعل؟ يحيي ليلة ويشد مأزرة ويش ويوقظ أهله. فعليك أن تفعل هذه الثلاث في الليلة العشر: أيقظ أولادك، أيقظ زوجتك، أيقظ أمك، إن كانوا بعيد عنك في سفر، أنت في مملكة، هم في السعودية، هم في بلاد المغرب، هم في بلاد الشام، اتصل عليهم، أيقظهم، كرر اتصال إني استيقظوا، قل هذه الليلة الشريفة لا تناموا، اذكروا الله قد تفوتكم، وأنت بذلك تحسن إليهم. أتدري أن هذا القريب لك الغافل إلا يعني مضى حياته في المعاصي، صار عنده سيئات، لو توفي يكون من أصحاب الجحيم. يقوم تلك الليلة ويعبد الله فيها تضاعف حسناته. وقد ذكر الله في كتابه قاعدة: الحسنات يذبن السيئات. فإذا قام تلك الليلة وضوعف له الحسنات فيها لأنها خير من الشهر، وش تفعل بالسيئات؟ تكفرها، فتتسبب أنت بتكفير لك قريبك، ابنك، زوجتك، أمك، جدتك، عمتك، جارك. إذا أحيوا تلك الليلة تسبب لهم في أنهم يسكنون دار النعيم بدل دار الجحيم، لأنه تذكروا كلامك وأخذوا يحيون تلك الليلة ويقرؤون القرآن وبين عينيهم كلامك ونصيحتك لهم، فتسببت ليش؟ سببت رحمتهم. وقد قال الله تعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، فأنت رحمتهم عندما ذكرتهم بكلام تلك الليلة، لأن تكثر حسناتهم وحينئذ الحسنات تذهب السيئات. كيف لو لقنتهم أن يقول اللهم لك عبود تحب العفو عفو عني، فوق هذا لو ما قالوها وكثرت حسناتهم لكفرت إن شاء الله السيئات بكثرة حسنات قيام تلك الليلة. فكيف لو زادوا على ذلك وذكرتهم بقول النبي لعائشة لما قالت رسول الله كما في صحيح البخاري أفرأيت لو وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو إيش فاعف عني. كيف لو جمعوا هذا الدعاء؟ وهذا يدل تلقين النبي لعائشة بهذا يدل أن الدعاء ليلة القدر مستجاب، فأكثروا فيها من الدعاء سيما الدعاء بالمغفرة لأنه هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. ما يؤخر عنك السعادة عن قلبك إلا الذنب، ما يؤخر عنك الرزق إلا الذنب، ما يجعل الخلق يستوحشون منك مع أنك تحبهم تحب أنهم يودوك وهم تجدهم في انقباض عنك إلا ذنبك. ما تجد الزوجة تتسلط ما تأتي الزوجة تتسلط عليك وأنت تكرمها وتعطيها تتسلط عليك لسبب تافه ذنبك. ما يتسلط عليك مديرك في العمل ويبدأ يضيق عليك في الإجازات ويضيق عليك في الكلام فتأتي البيت منكدا من شدة كلامه إلا ذنبك. ما افترق اثنان بعد تواد كما جاء في الحديث، ما افترق اثنان بعد ود بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. ما جاءت العبد عين ولا سحر أصيب به كما قال النبي ما اختلجت عين ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب. فإذا غفر لك تلك الليلة بسبب قيامك لها إيمان احتسابا وقلت اللهم لك عفو تحب العفو عفو عني فغفر لك ذهب أثر الذنب عنك وحشة الخلق منك زالت. فيأتون العيد يقول أنا قبل رمضان أذكر هذا يا أخي ما كنت أود فلان، شفت يوم العيد قلبي يريد أن يسلم عليه قبل أن أصافع بيدي. إيه لأنه أثر الذنب زرع عنه صار قلبك يحبه، لأن الله إذا عفى عن العبد أزال أثر العقوبات عنه، من العقوبات كراهة الخلق العدول لك كما قال ابن تيمية إن للذنب سواد في الوجه وظلمة في القلب وهن في البدن، يأثر حتى على بدن الإنسان الذنب يصبح ما يحب يهبي يفعل عمله ويركز في عمله وينتج بسبب الذنب، وهن في البدن وحشة في قلوب الخلق بسبب الذنب. فإذا غفر الله لك ليلة القدر فما أحسن عيدك، تأتي العيد وتجد أن الناس يحبوك من قلبهم لا مجاملة، يتبسمون في وجهك وقلوبهم ربما تلعنك وانت لا تشعر، أحبوك لأن أثر الذنب من آثار الذنوب وشؤمها أن يدخل في قلوب العبد وحشة من هذا المخلوق. فتغفر ذنوبك ليلة القدر إذا قمت بها احتسابا. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حمل بعض العلماء حتى الكبائر لأن هذه ما تفيد العموم، فقال بعض العلماء تكفر حتى الكبائر لأنه قال ما تقدم من ذنبه، لكن هناك قول ولعله الأصح تغفر إيش الصغائر، لأن النبي قال في ما هو أفضل من قيامة القدر، قيامة القدر مستحب وقيام الفريضة فرض، قال ما من مسلم كما في صحيح مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها أو ركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة له ما اجتنبت كبيرة. ففريضة العصر فريضة الظهر واجبة، وفي الحديث ما تقرب عبدي إلي مثل ما افترضت عليه، ومع ذلك صلاة الفريضة تقوم لها أحسن ما يكون تكفر لك الصغيرة الصغائر. فكيف يقال أن إيش أن القيام المستحب يكفر في قوله غفر لا متقدم حتى إيش الكبائر مع كونها إيش نافلة. لكن قد يجيبون أصحاب القول هذا الأول بأن يقولوا هناك نوافل، هناك نوافل تصنعها وليست فرائض وليست صلاة عصر وحدها تكفر لك الكبائر، مثل الحج النافلة. الحج النافلة إذا أتقنت الحج وأنت متنفل ليس مفترض يكفر الله لك الكبائر، مع كون الحج نافلة، مع كون الحج أدنى من الصلاة. على كل حال نص بعض العلماء على أن قيامة القدر إيمان احتسابا يكفر الكبائر والصغائر، لكن متى؟ بشرطين: أن تقوم ليلة القدر إيمانا أن قيامها مشروع مطلوب شرعا تؤمن بذلك، وتحتسب، تحتسب فلا تقوم تقليدا للناس أنهم يصلون التهجد تصلي معهم، تصلي تريد الفوز بثواب ليلة القدر لا محاكاة للناس تقليد لهم، بل بنية صادقة كما خرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث من؟ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فتقوم بنية صادقة. من دلائل النية الصادقة عند الناس أنهم يقدمون محبة رب الناس على محبة أنفسهم وأهليهم. تزور المرأة ليلة القدر وقت اقترب صلاة العشاء وصلاة التراويح، فيدور في نفسها أمرين: إما أن تجلس معها وتتكلم وتتضاحك معها ومحبة فيها حتى تخاف تكسر بخاطرها أن تقول تعالي الصلاة، نعوذ بالله، تستمر ولا تصلي في بيتها التراويح ليلة القدر، ولا ذهبت المسجد تضمن قيام ليلة من صلى وراء الإمام حتى يصلي كتب له قيام ليلة، بل قدمت محبة هذه الزائرة على إيش؟ محبة الله وامتثال أمره بالقيام تلك الليلة والاجتهاد فيها. فهذا يدل أن في قلب هذه المرأة قلة محبة الله، إذ أن من علامات محبة الله تقديم دينه على غيره، إلا إذا كان هناك ضيف زائر تعب فتقوم بشأنه مثلا ولا يستطيع أن يصلي معك في المسجد، فقيامك على الضيف في تلك الليلة الذي حضر من عمل تلك الليلة الصالح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليس محصور العمل في تلك الليلة للقدر في الصلاة وقراءة القرآن والذكر، أيضا إذا مر عليك ضيف فأكرمته بقيامة القدر، إذا كان عندك ولد مريض فعالجته تلك الليلة وأخذته الطوارئ لتنزل حرارته، فقد جاء من نصيب من إيش عمل ليلة القدر. إذن لنجي الآن في وظائف ليلة القدر، وظائف ليلة القدر، لكن سنلج في وظائف ليلة القدر من الأعمال بعدما نتم ما جاء في فضائلها. فضائلها كثيرة ونختصر ما استطعنا، على أننا نستسمحكم أن تطولوا معنا البقاء لشرف هذه الليلة، والله لو قعدنا للفجر لما كان كثير في هذه الليلة، فلا يثقل عليكم هذا المجلس، مجلس العلم في الحث على قيام تلك الليلة، لو طال المجلس إلى 5 ساعات من شرف تلك الليلة أن تذكر نفسك مثل هذا المجلس وتحثها بالقيام، ولا يثقل عليك هذا المجلس وين طال، ليلة شريفة عظيمة، الخير ما في شهر، لابد تعقل هذا ولا تفوتك قيام ليلة القدر، لا يفوتك قيام ليلة القدر في العشر الأواخر. فنستحضر بعض فضائلها حسب ما يحضر في الفؤاد. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذكرها وخبرها وفضلها سورة كاملة ما تتحدث إلا عنها. ليس هناك آية في هذه السورة تتكلم عنها وعن غيرها كما في سورة إيش؟ كما مثلا في سورة بني إسرائيل الإسراء تكلمت عن بني إسرائيل وعن غيرها. نعم البقرة تكلمت عن البقرة وعن غيرها من الأحداث. لكن هذه السورة كل آية فيها تتحدث عن فضائل هذه الليلة، كل آية فيها حتى ختمت فإليك الآيات. قال الله تعالى فنبين من خلال هذه السورة فضائل هذه الليلة. أولا أنها سورة بكاملها فيها الفضل الأول أو الفضل الثاني بعد أن الله أنزل فيها سورة، قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهنا فضلان، الأول أنزل الله فيها القرآن، الثاني سماها ليلة قدر سبحانه، هو الذي سماها وليس علماء الصحابة وليس علماء الأئمة المذاهب كالإمام أحمد والإمام مالك سموها ليلة قدر، الله سماها ليلة قدر. وجه الفضيلة في الأول أن القرآن أفضل كتاب أنزله رب الأرباب، أفضل من التوراة، أفضل من الإنجيل، أفضل من الزبور، أفضل من صحف إبراهيم وموسى، ما أنزل الله كتاب مثل القرآن. وكل نبي يبعث بمعجزة، حيث يموت النبي تذهب معجزته. أين معجزة عيسى؟ فكان يبرئ الأكمة، من هو الأكمة؟ الذي ولد أعمى، والأبرص اللي تغير لون جلده إلى البياض، فكان يبرئ الأكمة والأبرص، وكان يحيي الموتى بإذن الله ويخبرهم ما يدخلون في بيوتهم. أنت عندك ترى 3 كيلو شعير وعندك وعندك، كيف عرفت؟ يعرف من الله، معجزة، يعرف ما يدخلون في بيوتهم، ما عاد أخبر إلا الله. لما مات عيسى هذا سبق لسان، لما رفع عيسى هل بقيت المعجزة هذه من بعده لحواريها وخلفها ولا ذهبت حيث رفع؟ طيب لما ينزل عيسى آخر الزمان يجوله أهل الميت مثلا يقول أحيل الموتى أنا، فإن سمعنا في القرآن أنك تحيي الموتى بإذن الله، هل ترجع معجزة عيسى له إذا نزل آخر الزمان؟ أنتم تقولوا لا استنباطا، فبارك الله لكم وقد أصبتم. فما وجه استنباطكم أنه لا يمكن؟ أولا لا دليل، ثانيا العلة وشي؟ العلة وشي؟ إثبات رسالته وانتهت رسالته، فالآن هو تبع لمحمد إذا نزل آخر الزمان يحكم بشريعته، فإذا المعجزة الباقية حتى في زمانه القرآن تنسخ معجزته بمعجزة نبينا سيد الرسل محمد بن عبد الله، فلا حاجة لأن تبقى معجزة عيسى. فلما علمت أن معجزة القرآن أفضل من معجزة عيسى لأنها خالدة كما خرج ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا كان حق، نعم ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ومثله يؤمن عليه الناس، وإن الذي بعثني الله به وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن معجزته خالدة وقد مات قبل 400 سنة. فكل كافر الآن بعد من وفاة النبي إلى الآن يدعى للقرآن ويعرف أنه معجز يسلم، وذاك يسلم وهذا يسلم، فسيكون أتباع النبي بهذه المعجزة الخالدة أكثر من أتباع الرسل الذين كانت معجزاتهم تنتهي بوفاتهم. فإذا عرفت أن القرآن معجزة خالدة وأنه أفضل الكتب، ما أنزل الله كتاب مثله، وأن فيه سورة أفضل ما أنزل التوراة والإنجيل مثله في سورة الفاتحة في القرآن، وعلمت أن الله أنزل هذا القرآن في ليلة القدر، ستعلم حينئذ أنها أشرف الليالي، لأن كون الله يخصها بالتنزيل، تنزيل القرآن أفضل الكتب، يدل أنها ستكون لا ليلة أشرف منها، لا ليلة أشرف من ليلة القدر طوال السنة. أفضل ليلة طوال السنة، ليس هناك ليلة أفضل منها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد يشكل عليك الجمع بين هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة المباركة، وآية أخرى وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، فإن الله فرق القرآن، نزل مفرقا، كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فجاءت امرأة أوس بن الصامت تقول يا رسول الله بطني كان لأولاد هذا الرجل الوعاء، وصدري حواء، نعم لما كبر سأخلقهم كذا ظاهر مني. قال أنت عليك ظاهر أمي، أفتني يعني يا رسول الله، هل أنا طلقت منه، هل هو حرام علي؟ فنزل وهي تجادل الرسول في زوجها قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فكيف تجمع بين القرآن وما نزل بأسباب مثل لما عبس النبي في وجه الأعمى الذي كان يقول علمني الشرائع، والنبي ملتفت لصليد قريش يعلمهم، فعبس في وجهه فأنزل عبس الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مع قوله إن أنزلنا في ليلة القدر. يجمع ذلك لك أثر ابن عباس، فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بحسب إيش الأحداث. الشاهد أن تستشعر تلك الليلة حتى تجتهد فيها أن القرآن أنزل فيها. فلا تغمض لك عين ولا يفطر لك لسان في تلك الليلة، الدقيقة محسوبة عليك، فإذا مضيت الدقيقة في كلام لا يعنيك، تكلمت مع رجل وجدلت معه فيما يعنيك، ضاع عليك في الدقيقة نحو ممكن 5 سنين، فالدقيقة محسوبة عليك تلك الليلة، إن القرآن أنزله الله في تلك الليلة. الثاني من فضائل تلك الليلة أن الله سماها بليلة القدر، أي أنها ذات الشرف والقدر والعظمة، فهي مقدرة. كيف ما تكون مقدرة وقد أنزل فيها القرآن؟ كيف ما تكون مقدرة وفيها يفرق كل أمر حكيم، كل أقدار السنة تقسم فيها، فهي مقدرة، فسميت ليلة القدر من أجل هذا، أنها ذات الشرف وذات العظمة وذات لما سمعت. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فمن تعظيمها أنه كرر للتفخيم، فقال وما أدراك ما ليلة القدر، للتفخيم، تفخيم شأنه وتعظيمه. قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذه الفضيلة الثالثة، أن لو قدر إنسان أخذ يصوم النهار ويقوم الليل ويذكر الله ويتصدق نحو 300 سنة واربعة أشهر، فيأتي العام ليلة القدر بالقيام ولا أولي محنة ينصرف أو اعتكافه، والاعتكاف أضمن ما يكون في العبادات، لأنه يكون طوال الوقت في عبادة هنيئة للمعتكفين كما سيأتي ذكر. فيأتي هذا العامل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر بعمل أفضل من هذا المواصل أكثر من 300 سنة وأربعة أشهر، خير من عمله، وهو ليلة واحدة، ليلة واحدة. فانظر كيف عوض الله هذه الأمة بالعمل القليل في زمن يسير، فتسبق الأمم في الضعف لهم ليوافقوا الأمم بل يكونوا خير منهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون معروف تنهون عن المنكر. وناسب الخيرية هذه واصطفاء الله لهذه الأمة بالفضائل العظيمة أن يجعل لهم أزمنة يسيرة يعبدون الله فيها فتضاعف لهم حسنات كثيرة مثل ذو قدر، خير من ألف شهر، لأن أعمارهم قصيرة كما تقدم، فعوضهم ليلة القدر خير من ألف شهر. من حرم فقد حرم ليلة مباركة. الثالث أنه سماها في آية أخرى فلم تذكر في هذه السورة، فمن فضلها وشرفها أن ذكرت في سورة على وجه الكمال، يعني كل آياتها كاملة بكاملها وتمامها في ليلة القدر، ذكرت في سور أخرى ليلة القدر. فقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذكرها فقال فيها يفرغ كل أمر حكيم. فمن فضائلها أن الله سماها مباركة، ولا يكون شيء مبارك إلا إذا كثر الخير فيه، ولا إذا كثر خيره يكون مبارك، نقول هذا العالم مبارك، يكثر تعليمه للناس، يكثر عمله ليقتدي الناس فيه، يكثر صبره على الجاهل حتى يقتدي الناس به، يكثر صدقاته، يكثر إلى آخر، فيقول هذا عالم مبارك لكثرة الخير الذي عنده. كذلك ليلة القدر مباركة، قد تقدم من بركاتها إنزال القدر فيها، من بركاتها يقسم، جعل الله وقت يقسم فيه أمر تلك السنة يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم، ولا يأمر الله ولا يقدر إلا بحكمة وعلم، لا إله إلا هو، أمر حكيم. تلك الليلة إن أنزله ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة تنزل الملائكة والروح فيها، كنت أسمع شيئا كنت أظنه بلا إسناد حتى وقفت على تصحيح أو تحسين علامة الألباني لحديث أظن خرجه أحمد في مسند وغيره، للملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. هذا معنى قوله تنزل الملائكة، فإنهم ينزلون بقدرة، وينزل معهم جبريل يسلمون على المصلين، يسلمون على المؤمنين. فلعل من آثار طوفانهم في الأرض وكثرتهم الراحة التي تشعرها تلك الليلة، ليلة تحس فيها بهجة، تأتيك شعور توقن أنها غير الليالي، ترى كأنه كل شيء مضيء حقيقة، ولا يشعر بذلك الغافلون اللي يترقبها ومستحضر لها ويخلص في استحصال قد يريه الله إياها ويشعر بها سبحانه أنه يترقبها. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبيله أن يقوم تلك الليلة وجاهد بيعرفها، حضر محاضرة تحث عليه القدر، كان يسمع المعلومات فيها، وقال للزوجة أنا ودي أخذ إجازة أروح أعتكف. الله سمع منه تدابير لقيام تلك الليلة ويعلم عنه ما يقول في بيته ولأصحابه خشية أن تفوته، ما يضيعه سبحانه، ترقبها بإخلاص فيريه إياها بوجدانه، يحس راحة تلك الليلة ويجتهد في العبادة، يقول هي الليلة هذه، قادر قادر في رؤية يريه إياها، كما قال بعض العلماء يمكن إرادة القدر ترى. ومع ذلك ذكر النبي بعض علاماتها، فقال أيكم علم عن الليلة أو رأى الليلة التي كان فيها القمر كشق جبنة كما في صحيح مسلم، فمن علاماتها أن القمر يكون كنصف إيش إناء يسمى الجفنة، كأنه. وأذكر ليلة من الليالي شفت شيء مثل هذا لما كنا بالحرم المكي ورفعت بصري، ولا أذكر أي ليلة الآن، لكن أخبرت بعض إخواننا قلت سبحان الله الليلة كأن القمر هكذا. هذه من علامات تلك الليلة أن القمر يكون كنصف كشق جفنة. ومن علاماتها أنها تصبح الشمس صبيحتها كما حديث أبي بن كعب صحيح مسلم كالتصب. ليش؟ لا نور فيها، قيل من حركة الملائكة نزلوا ولعلهم يصعدوا لأنهم ينزلون ويصعدون، فمن كثرتهم وحدوث شيء من الصعود يصير حجاب فما يرى شعاع الشمس، قيل، فالله أعلم لماذا تطلع ذاك اليوم هكذا. لكن هذا من الكلام لا ينبغي أن يعمل به العبد في مناطق مثل جدة فيها مصانع، وإلا كان كل ليلة قدر، كل ما أنظر أنا في جدة هنا أرمي البصر إلى الشمس ما لها شعاع، كل هذه ليلة قدر لا يمكن. إذن السبب وجود إيش؟ القطر والغبار والرطوبات، لكن يأتي لمكان صافي صحراوي أو ما فيه مصانع ولا فيه. أما ولذلك لا يشرع، انتبه، لمن ظفر بصفات الشمس، بصفة الشمس أنك تغسل ينشر في الواتساب وينشر في التويتر لقد ظفرنا أمس تركات ليلة القدر، ما آفة ذلك؟ كتبت رسالة مصغرة أرجو من الإخوان استحضارها ونشرها، لأني كتبتها وأنا في الاعتكاف قبل ما أدري 3 أو 5 سنين ولا أدري انتشرت، لكني كتبتها، فأرجو من إخواننا استحضارها ووضعها في المجلة، مهمة، لأنه لا ينبغي إعلان رؤية الشمس على ما وصفها الرسول. ما آفة ذلك؟ من وجوه: الأول أنه لم يكن صنعة السلف، لم يجعلوا ذلك من العلم العام اللي ينشروه، كان ينشر العلم أحكام الشريعة ينشروها، لكن ما كان ينشر هذا، فما كان يصيحون لقد رؤية الشمس كذا وكذا أمس، فيأمر عمر الناس في البلدان أن يصيحوا بهذا مثلا. هذا الأول، يكفينا عمل السلف أنه ما حرصوا على الإعلان، كما قال شيخ ابن باز فيما ظهر مؤخرا من تفسير الرؤى في القنوات الفضائية محاضرات، يقول سيأتي الرائع المعبر فلان ويحضر آلاف، كل يسأل رؤية ويحضر الناس ليسمعوا ما يفسر كل إنسان رؤيته، فرد عليهم الشيخ بن باز ماذا قال؟ قال هذا خطأ العمل، إن هذا التفسير للرؤى لأحد الناس وقد حضروا الناس يسمعون ماذا قال لهذا وهذا ليس من العلم العام الذي ينشر، هذا من العلم الخاص بالرأي، هذا ما دخل الناس هؤلاء، ولم يثبت دليل أن السلف كانوا حريصون على النشر. فإذا قال قائل لكن جاء في صحيح مسلم وغيره النبي إذا صلى الفجر قال لأصحابه من رأى منكم رؤيا، هذا على نطاق خاص في مسجد مع جاره رأيت أمس رؤيا، لكن ما أذاع الخبر النبي قال انتشروا حتى نعبر الرؤى، هل فعل؟ كذلك إذاعة الشمس وأنها رؤية كالتصد في يوم من الأيام مثلا صبيحة 27 صبيحة 21 ليس من العلم العام اللي حرص السلف على نشره. الثاني أنهم لو علموا تقاعسوا، قالوا أمس، قال والله كنت أنا حاجز في مكة كذا وكذا، إذن خلاص، ويتقهقر عن العبادة. الثالث حصول اضطراب الدين والشك في كلام الرسول أحيانا عند الجهلة، يعلن وفي الجوف عندنا كانت ليلة القدر 24 وانتم يا اللي في حائل كانت 26 وانتم اللي في جدة 21 وانتم في تبوك 25 يا اخي وش ليلة القدر هي واحدة ظهرت في تبوك لنا وظهرت في تبوك لنا، حدثت الشك في قلوب الناس، وقد يكون هناك عندهم قدر وظنوا ان ليلة القدر ما انضبط الامر، فحدثت اضطراب خاصة مع الرسائل الحديثة اللي تنشر العلم في كل مكان فتتضارب الاخبار فحدث الشك في قلوب الناس، ما يكون على يقين من دينه ما أخبره الرسول، وكان هذه الذريعة ينبغي أن تسد. فليس هذا العلم العام اللي ينشر رؤية الشمس كالتصد، خلها لنفسك أنت، ويمكن أن تحدث بها خاصتك بعد ما ينتهي رمضان، قال والله غالب ظننا كذا أني شفتها كذا لا دي غبرة وكذا، لكن أنا رأيتها يوم كذا في صبيحة كذا، قد تكلم بها زوجتك أصحابك في العيد بعض قرابتك بعد ما ينتهي رمضان، قد وهي ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، قيل لا يوم فيها بنجم، ويحصل فيها من بهجة القلب ما أسلفنا، خاصة عند المجاهد لنفسه لكي يقومه، قال إن نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح، الروح وجبريل. تصور هذا الملك العظيم ينزل ويسلم على الملائكة على المؤمنين، أتدري ما جبريل؟ ذلك الملك الذي كانت تعاديه اليهود، يكرهوه، فكانوا يقولون هذا الملك ما ينزل للعذاب، يكذبون عليه، يفترون. ما هو العذاب اللي كان يعذب به جبريل هؤلاء؟ الوحي، لأنه يخالف هواءهم. الوحي يقول أن محمد نبي، فيكرهون جبريل لأنه نزل بالوحي اللي عذبهم، ما يحب أحد يخالف هواءهم اليهود، فجبريل نزل بالحق. فأنزل الله في نصرة جبريل آية تحفظونها في البقرة، أما قرأت وراء الإمام في التراويح سمعته في سورة البقرة في مطلع رمضان قرأنا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، إن الله عدو الكافرين، انظروا أي نصر انتصر لجبريل سبحانه. الملك اللي ينزل قوة القلوب على الناس الرحمة، يكرهوا اليهود يعادوا لأي شيء عادوا، هو نزل بالرحمة لهم، لو اتبعوا اتبعوا ما أنزل جبريل على النبي، نعم نزل به الروح الأمين. طيب نزل به الروح الأمين يفسر لقوله تنزل الروح، إذن الروح منهم جبريل، فينبغي أن نحب هذا الملك. والله ما اجتمعنا في هذا المجلس إلا ونحن أظن عرفنا فضل العلم، وأن من حضر مجلس علم يغفر له وتبدل سيئات الرجل الذي حضر حسنا. من عرفنا؟ كيف عرفنا؟ كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فجزء فهذا ملك نؤمن به إيمانا عظيما يقينا لا يقبل الشك. وينزل هذا الملك الذي أصاب النبي رعب، النبي سيد الشجعان، لما رأى هذا الملك من ملائكة الرحمن جالس في كرسي بين السماء والأرض، قال وإذا بالذي الملك اللي رأيته في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، هذه ضخامة، أكبر طائرة في العالم إذا حلقت عليك تشوفها صغيرة فوق، فلكن إذا رأيت شخص بعيد عنك وسد الأفق تعلم أنه الأرض هذه لا تساوي عنده شيء، كرة صغيرة. فبنفسه ينزل، فإذا قلت هذه الضخامة، نعم ألم يكن ينزل في صورة دحية الكلبي، ينضغط هذا الكائن الضخم ينضغط حتى يصير صورة رجل، ويدخل على النبي بغار حراء ويدخل عليه في المسجد ويسأله؟ الله قدير، مو بلازم ينزل على هيئته، المهم ينزل مع ملائكة يسلم على الناس. أما ما قاله أحمد الحواشي في أحد السنين، أظن السنة الماضية اللي قبلها، سلم على جبريل في مسجده، مرحبا بك يا جبريل، هذا حصل، حضر جبريل معنا، هذا خرافة، كلام خرافة لا دليل عليه، لأنه ليس النبي يوحى إليه هذا إمام المسجد يقول جبريل السلام عليك يا جبريل أو حضر معنا جبريل. لا يجوز تعيين مكانه في نزوله، نقول نزل الله على مسجد خمس بشير وسلم على الناس هناك، ما يجوز، أنا الأمر إيش غيبي، فلا يجوز الحكم به، نعم ما يحل الحكم به. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في تلك الليلة، نعم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي سالم من الشرور، لا يقدر فيها إلا خير، سالم من الشرور حتى مطلع الفجر. فحينئذ بعد ذكر هذه الفضائل ننتقل الوظائف، ونختم مجلسنا ببعض أحكام زكاة الفطر. الوظائف، أنا شخصيا مما كان تصيبني غفلة وأنا أنتبه ليلة القدر عن وظائفها، فكان ينحصر عندي، والحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، كما قال الله تعالى والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن فضل الله علي إن انتبهت في الآونة الأخيرة لوظائف ليلة القدر أكثر من انتباهي في السابق. فانتبهوا الآن لما انتبهت إليه وينتبه ويعرفه العلماء الحمد لله، وليس أنا أول ولا آخر من طلبة العلم أو المشايخ أو، فهناك من عرف هذا أكيد أن وظائف ليلة القدر تنقسم إلى قسمين، أشرنا لذلك إشارة في كلمة العشاء المختصرة، وظائف خاصة وظائف عامة. أكثر الناس الآن في الحرم المكي وفي الأحياء وفي البيوت والصالحين وربما بعض المشايخ أو كثير المشايخ يغفل عن الوظائف العامة وينتبه بقدر الوظائف الخاصة. لما؟ لقلة المذكر، لقلة المذكر. فالعلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك لا مزوق. وأنا كنت من هؤلاء الناس، أنتبه في وظائف ليلة القدر إلى العبادات الخاصة بها وأنسى الوظائف التي ربما شرعت ليلة القدر لأجل أنها تعودك على الأعمال الليلة. أعمال الليلة كثير، هناك أعمال في النهار وأعمال بالليل، فليلة القدر تعلمك إيش؟ التعود على أعمال الكثيرة الليلية اللي طوال السنة أعطتك، أعطيت في ليلة القدر جائزة كبيرة حتى تقوم بتلك الأعمال فتتعود عليها طوال السنة. طيب نبدأ بالوظائف الخاصة ليلة القدر. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فيما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلاة، فكيف تقوم أنت؟ بالخيار، إما تقوم مع الإمام حتى ينصرف أو تقوم لوحدك في البيت كعمر وأبو بكر والرسول في معظم رمضان قام في بيته من غير جماعة. فجاءوا يصلوا خلفه كما في صحيح البخاري ليلة الأولى الثانية الثالثة أظن الرابعة، قال أيها الناس ارجعوا فصلوا بيتكم بأن صلاة الرجل بيته خير المكتوبة، وقال ذلك خشية أن تفرض عليه. لكن بعد ذلك صار يصلي بهم ليالي العشر ويخص ليالي بالتطويل فيها، حتى قال كما عند الترمذي خشينا الصحابة خشينا الفوت من فلاح والسحور. فحينئذ يقول البيهقي من كان قارئا ضابطا يعني نقول نشيطا فليقم وحده، ومن يخشى عليه فوات ليلة فليضمن قيام ليلة القدر وراء الإمام. إن في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما عند الترمذي وغيره. قالوا يا رسول الله نفلتنا، قال يعني إنه من يقم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. النساء والرجال، وفي ليلة العشر ابقى مع الإمام في مكة أو في غيرها من بعد صلاة العشاء إلى أن يختم الصلاة الساعة الثالثة والنصف أو الثانية والنصف، ابقى معه فيكتب لك قيام ليلة إذا انصرفت. نعم، هذه العبادة الخاصة لكن تقوم إيمانا تصديقا لثوابها، تصديقا لمشروعيتها واحتسابا لثوابها طلبا لثوابها، تستشعر وأن تقوم تطلب الثواب الذي فيه المغفرة حتى يحصل لك مغفرة الذنوب بالنية الصادقة الصالحة. الثاني أن تقول اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عني، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة يا رسول الله أفرأيت إن وافقت تلك الليلة ماذا أقول؟ قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. في زيادة كريم عند الترمذي لكن الأصح من غير زيادة كريم، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب في شيء تستحضرونه في العبادة الخاصة تلك الليلة غير هذا الدعاء وغير الصلاة حتى ينصرف الإمام أو قيام ليلة القدر؟ في شيء باقي؟ إذن هذه أمثلة عليها، إن لم تكن كلها فهذه أمثلة. ننتقل للوظائف العامة وهي أعمال الليل.
طوال السنة، ولعل من فوائد ليلة القدر والجائزة الكبيرة جدا اللي فيها من مضاعفة الحسنات، العبد حتى كأنه قام أفضل أو عبد الله أكثر من عبده صاحب 300 سنة و14. وهذا الذي قلت لكم كنت أنا لا أنتبه إليه، فصرت مؤخرا أنتبه إليه، وهو أنها تبدأ ليلة القدر بغروب الشمس. فقد تكون غدا ليلة 21 ليلة القدر، قد تكون ليلة 27 25 وهي بالعشر الأواخر، وأرجاها بالوتر منها، لأن سنختم الكلمة هذه بمتى هي قبل ذكر زكاة الفطر. نعم نسيت. ومن العبادات الخاصة الاعتكاف، كيف نسيته الاعتكاف، سواء الكلي يعني عشر الأواخر أو يفعل فيه كما فعل عبد الله بن نيس قبل الغروب، يدخل المسجد وينصرف قبل إيش؟ بعد الفجر، سلام عليكم ثم طلع الفجر. هذه ما جاء العبادة الخاصة. الوظائف العامة ما دام أنها تبدأ بغروب الشمس فلا تغفل، منذ غبر الشمس وبدأ المؤذن يقول الله أكبر لينصدع قلبك، يكاد ينصدع قلبك، تخاف إن يفوتك كل دقيقة منها. ردد وراء الأذان بعد صلاة المغرب، بعد دخول وقت المغرب ردد وراء الأذان وقل لا إله إلا الله في آخر كلام صادق من قلبك. جاء في حديث عمر في صحيح مسلم، من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، إلى أن قال فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فإذا نفذت هذا الحديث في ليلة القدر ردت وراء أذان المغرب والعشاء، ثم أتيت بأذكار الأذان، تذكرون أذكار مصاحب الأذان، سمع مؤذن يقول أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا رضيت بالله ربا والسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو دعوت أثناء الأذان قلت يا رب مكنني ليلة القدر أقومها، لأن الدعاء وقت الأذان مستجاب كما في الحديث، الدعاء يستجاب عند نزول الغيث وعند حضور الأذان أو عند الأذان، تدعو يا رب بقية الليلة وفقني فيها أن أقوم ليلة القدر مثلا شاهد كل ليلة. انتهى الأذان صليت على النبي اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسلم الفضيلة وبعد وعث اللهم قام الحدود الذي وعدته ما في لك لا تخلو الميعاد. فاتجه مبكرا إلى المسجد في كل خطوة وانت ماشي في ليلة القدر إلى المسجد، هذا كنت انت بعتكف، كنت في الاعتكاف فهذا نرجو ضمانه أكثر كثير، يعني بهجة قلبك أنك تحس في مكان عبادة حتى لو غفلت كذا أنت في اعتكاف. فكل خطوة تمشي من بيتك تحتسبها، وقد توضأت في بيتك لحديث مطهر في بيتي وماشي على المسجد، فاحرص أن توضأ في بيتك، كل خطوة تكتب لك إيش حسنة وتمحى عنك خطوة سيئة. احضر مبكر المسجد، لأنه قد جاء في صحيح البخاري أن الرجل في صلاة ما كانت تحبسه الصلاة، بين أذان الإقامة إذا دخلت المسجد قدم الرجل اليمنى وقل السلام على رسول الله وافتح باب رحمتك كما صحيح مسلم. شوف كيف عملية قدر كثيرة، كنا نغفل والله عنها، إلى الله يسرها لنا. ثم ادخل ولا تجلس آخر المسجد. ابن تيمية أنكر قال لم تكن عادة السلف ما يصنعه في أعصارنا، يعني هذا أو كما قال، والآن نجد يدخل المسجد الشيطان يسوي له يروح آخر المسجد يتكي وتقدم رجليه ويسولف مع صاحبه، تقام الصلاة يجي في الصف الثاني، خذلان والله. هذا يقول ابن تيمية إذا دخلت المسجد تعال الصف الأول، لا تقعد في الأخير، تكي بظهرك، تعال في الأول في الصف الأول هنا. وأفضل مكان في ليلة القدر وغيرها ما هو تحرص وراء الإمام. والآن وناشد طلبة العلم وبدأوا يتغيرون الآن، وأشوف يقظ في هذا الباب أشكرهم أو أحمد فيهم هذا الشكر للعوض، وأنا ما يكون هناك عوض لكن أحمد فيهم هذا، بدأ يتفطنون للمقام، فأشوف طلبة العلم الآن بدأوا يتكاثرون وراء الإمام، هذا يقظة طيبة. كانوا أول يدخلون ويقضون الصلاة ويروحون هنا وهنا، والآن صرت أشوف بعض طلبة العلم في خلف الإمام. فقد قال بعض الصحابة أفضل الصف المقام اللي يسمون العامر روضة وراء الإمام. ذلك العامر العامر الآن من شاب منهم وكان فيه خير لكنه عنده تقصير تجده يحرص يكون وراء الإمام، تعود من آبائه من أجداده أن الصلاة الإمام أفضل، ورثوا هذا بالعمل، فتجده يسابق طلبة العلم ويجي وراء الإمام، وإذا شاف واحد سبقه يطالع كذا يعني يتنافس. هذا ورثوه من المشايخ قديم أن الصلاة وراء الإمام أفضل. فذلة القدر أولى أنك تحرص تصلي وراء الإمام، أولى ليلة القدر أفضل أن أفضل الصف تحرص تصلي في الصف الأول ليلة القدر. النبي قال لو علم الناس إيش ما في الصف الأول والنداء ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، خرج البخاري أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فاقعد في الصف احتسب انتظار الصلاة وصلي بالأذان والإقامة لحديث بين كل إذنين صلاة لمن شاء، وأنت كما جاء في صحيح البخاري في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك كما عمل الآن. الوضوء في المنزل، تكرار الأذان، خطوات في المسجد، كنا في قديم ما نعرف إلا قيام وراء الإمام وإيش اللهم لك عفو. حتى فتح علينا بهذا نشكر الله على منته. طيب تعويض طوال السنة أعمال الليلة، أعمال الليلة كثيرة، اقرأ كامل ابن السني في عمل اليوم والليلة، هذا من أعمال الليلة. طيب تصلي وراء الإمام تتبع النبي في صلاتك خاصة في القدر، تتعود أنك ترفع يديك مثل النبي كان يرفع النبي في أربع مواضع، إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام بتشهد، تحضر قلبك وأن بإذن الله تخشع في صلاتك ليلة القدر، صلاتك بخشوع أفضل من صلاتك بغفلة. ليس للرجل من صلاة إلا ما عاقل منها، اعقلها كلها في ليلة القدر، أنت اخشع في صلاة المغرب في صلاة العشاء، بعد ما تبدأ صلاة المغرب الأذكار وقت فيها نشاطات مطولة، سبحان الله 30، الحمد لله 30، الله أكبر 30، بعد 800 لله وحده لا شريك له ولكل الحمد لله كل شيء قدير، أذكار المساء، أذكار المساء يمكن بعد المغرب، فتذكر العصر ممكن بعد المغرب وتكون ليلة قدر، حتى تذهب حتى تأتي تذهب فحمة العشاء أو يغيب الشفق تنتهي أذكار المساء، فيمكن إذا فاتتك بعد العصر تقول ليلة القدر، نعم بسم الله الذي يضر تقول ليلة القدر. طيب بين الأذان بين صلاة العشاء وأذان أو صلاة المغرب جاء في الترمذي يدل أنك تصلي، صلي أحي ذاك. وقد فسر الصلاة تجافى جنوبه مع المضاجع أي بين المغرب والعشاء يصلون، لأنه يعملون طول الوقت في الحقول، فإذا جاء المغرب هم ما ينامون بعد المغرب يبدأ يصلي فتتجافى جنوبه من المضاجع قيل ما بين أذان المغرب والعشاء. احتسب وأنت قد صليت المغرب الانتظار لصلاة العشاء، لأن النبي خرج عليهم وهم ينتظرون صلاة العشاء فقال إن الله يباهي بكم ملائكته. هذه القدر اصبر ترجع بيتك ايش تفعل، أنت امكث اقرأ قرآن وانتظر صلاة العشاء بعدها، وحي ما بين العشاءين بالركعات 16 ركعة 22 ركعة حتى في الحرم قم صل ركعات احيا بين العشاءين، عبادة العبادة لها اثر في نور في الوجه، قوة في الدين، حلاوة في القلب، راحة، سبحان الله أثر العبادة عظيم، محبة عند الله، استجابة الدعاء. لا زال عبدي يتقرب مني بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت توصل دعاء السمع والذي يسمع به. شوف من أثار الولاية أن الله يعصمك من السمع المحرم، الغيبة، النميمة. فإذا رأيت الرجل طياش يتقلب بلسانه في الغيبة والنميمة والنظر المحرم فاعلم أنه ليس ولي لله، إن النبي قال عن الولي عن هذا المتقرب الله بالنوافل سد سمعه الذي يسمع به، يعني أعصم سمعه من الحرام وعينه من الحرام، هذا الولي أما طياش ببصر هنا ويسمع غيبة ويتكلم النميمة هذا يستبعد أن يكون ولي، إن الله هي الولي يعصم بصره وسمعه. شوف الولي دخل والناس عندهم موسيقى يقول يا أخي طف الصوت، هذا غيرة عنده، ولي من أولياء الله ما يقدر يسمع، يقول يا أخي وطي الصوت ولا أخرج من عندكم، ولي هي نعم يناصر الله. من أنصاري إلى الله ناصر الله، يقول سك الموسيقى يا أخي بنتك لا تتبرج تلبس اللعبات المخصرة يا جار حرام عليك. ما يقدر الولي يشوف شيء منكر ليتكلم، لأنه ينصر الله، فالله ينصره يتبعد عن جهنم يعصم من أمثلة الناس يزين في قلبه الإيمان أنه صار ولي لله يستجيب دعائه لا إله إلا هو. اللهم اجعلنا من أوليائك يا الله المخلصين والمخلصين. طيب أذن العشاء، لا تنسى أيضا أن تردد وراء الأذان في العشاء وقت كل القدر. انتهى المؤذن قم صلي بالأذان القائم ركعتين وقل الذكر اللهم صل على محمد الله بعد التعامل والصلاة القائمة. ها ايش ها اي اقيم صلاة العشاء، صلى العشاء بخشوع. جاء عند ابن خزيمة من صلى العشاء في جماعة سلام محمد التحسين فقد أخذ بحظه من ليلة القدر نصيب منها، لأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وظائف كثيرة في الليلة. صليت العشاء لا تنسى راتبة المغرب في بيتك إن استطعت، خفت أن تضيع وقت في البيت صلها في المسجد، وإن كان في البيت أفضل صليها في البيت ترجع لك، لأن يقول الإمام أحمد منذ أن وعى أبي على فضل صلاة الركعتين المغرب في البيت ما صلها في المسجد، يمكن تصليها في المغرب تصليها في بيتك وترجع لتنتظر صلاة العشاء. لأن النبي مر على قوم بني عبد الأشهل فرأى يصلوا ركعتين المغرب في المسجد قال اجعلوها في بيوتكم، فكانت صلى تسمى صلاة البيوت. بعد ما تصلي العشاء والمغرب أذكار ذكرنا، ثم بعد ذلك إيش تفعل؟ ستصلي مع الإمام التراويح حتى ينصرف، حتى يكتب قيام ليلة. هذا أهم شيء من أهم الأشياء، انتقلت من الوظائف العامة إلى الوظائف الخاصة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له، وإذا كنت معتكف فهنيئا لك، أجر اعتكاف وأجر قيام مع الإمام حتى ينصرف. اي نعم فضل عظيم، ما كان بني يعتكف العشر ما يتركها، اللهم صل عليه ليحصل فضل تلك الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. أما ينصرف الناس وهذا شيء اجتهد فيه ولي الأمر، ولا السلف كانوا يواصلون الصلاة يمكن يرتاحون بعد العشاء قليلا ثم يواصلون الصلاة إلى ثنتين ثلاث يقعدون بعدها، وأحسن من شفت ينفذ هذا في اليمن الشيخ مقبل وطلابه، فإنهم ما يفصلون ما يفصلون، عرف كيف؟ لا هو ترى فيه أنا درسي مسجده بدع كثير أي، لكن شيخنا صالح فوزان قال لماذا يختم كل ليلتين والسلف ما فعلوا هذا إلا في العشر يجتهدون، فالأصل اتباع السلف. على كل حال لو حدثتك عن تلك البدعة رأيتها لأنكرها قلبك، حضرت مرة وأقسم على ذلك في مسجده الذي كنت أدرس فيه عدة شهور، ودرس كتاب التوحيد كنت عدة شهور، فسمعته بأذني الذي كما يقول عامة سيأكلها الدود، هكذا التغليظ يخوفون ويأكدون. يقول الصلاة في المسجد العتيق يعني القديم بخمسين صلاة، إذا فيه في جدة مسجد قديم ورحت صليت فيه خمسين صلاة، طبعا هذا باطل ما له أصل. قال ومسجدي أنا أقدم مسجد في خميس مشيط، معنى الصلاة في مسجد الحواشي كم؟ ها؟ خمسين. مش معنى هذا، بحثت أو تبحث في ذهنك تجد كلام الحنابلة يقول الصلاة في المسجد العتيق قادم عليه العهد 200 سنة 100 سنة أفضل، لكن ما قالوا 50 صلاة، قالوا ذلك إذا أقام الرجل الصلاة في البلد وصلى، نعم، أو 50 صلاة. قد عرفت هذا القول الذي قال الحواشي على شيخنا صالح الفوزان، فأبطلوا وقال مقتضاه تقسيم المساجد بدل ثلاث أربعة: مسجد الحرام 100,000، مسجد النبوي 1,000، مسجد الأقصى يعني 250، مسجد الحواشي 50. أبطل الشيخ هذا، وأنا سمعته يعني هو بعيد، وأحلف عليه والله على ما كل شيء، أي والله 50 صلاة. نعم، أيه لم يتراجع، لا لم يتراجع. أنا هيك عن قوله إنه وهذه سمعته أيضا أنا شخصيا المسجد. أي نعم، العادة العلم يفصلون المسائل يعني تقوم على قواعد وأصول، فقسم في الجوال تقسيم ما سمعته عن العلماء، فيقول رن الجوال ينقسم إلى قسمين وسكت عن الثالثة، فقال إذا رن الجوال في جيب المصلي على الموسيقى فقد وقع في الشرك، أما إذا كان الجوال على الهزاز فقد هز القلب والتوحيد، سكت عن الثالثة وإذا كان على الصابع. وهذا الكلام لا أصل له لا شك، فلقيته بعد ذلك قلت أنت قلت أن الجوال إذا عزف على الموسيقى شرك، عرف الشرك، فما عرف، قل لي ليش شرك، فقط يعني أوهمني بتحركات أنه شرك. طيب كيف؟ يقول كيف مو شرك الرجل هنا يصلي لله ويعزف الجوال في جيبه فيميل قلبه إليه فلا يكون مشركا؟ هذا مو بكلام علمي. الشرك تعريفه مساواة غير الله بالله فيما هو خصائص، فإذا كان في الاعتقاد أكبر وإذا كان في العمل أصغر، هذا هو كلام العلم. المقصود أن على المسلم أن يحصل في تلك الليلة أفاضل أفضل ما يكون، ويتجنب الصلاة في مساجد أهل البدعة حتى لا يضيع عليه ذلك. يعني أنت الآن عندك كلام للعلماء الكبار الراسخين مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ بن عثيمين، في حكم التغني بالدعاء. فابن عثيمين يستدل على النهي عن التغني بالدعاء بآية: وإن فريقا منهم وإن فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو الكتاب. وتشوف فرضا شيخ سهل، أما تريد الضمان في ليلة القدر؟ ليلة القدر، فكيف تصلي وراء شخص يطرب كأنه قرآن، كأنه غناء أو قرآن؟ فذهب صلي وراء رجل صاحب سنة. أما إذا ابتليت ما وجدت إلا إنسان عنده أخطاء في التراويح، فقد بشرنا النبي فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه، دعاء وتغني عليه، لأن ما وجدنا غيره مثلا أو قريب منا أو في مسجد له فضل، فإنه له وعليه، له لنا صلاتنا وعليه وزر. لكن لا تذهب يعني تقصدا إلا لمعنى شرعي. طيب، فحينئذ اخشع وراء القارب التراويح. بشرنا شيخنا بن باز، وهذه بشارة لأهل التراويح في ليلة القدر، يصلون في الحرم، يصلون في المساجد. قال شيخنا بن باز: إذا سمعت القارئ، وقد قال النبي إني أحب أسمع القرآن من غيري، فكل حرف تسمعه من القارئ كأنك تقرأ لك به حسنة. فإذا كنت تسمع تنصت وراء إمام التراويح كل حرف ألف لام ميم ثلاث حسنات لأنك سمعت منه، فأنصت. وقد جاء في صحيح مسلم: إذا قرأ فأنصته. ثم إذا ذهب الإمام اقعد في المسجد لا ترجع، لأن السلف ما كان يخرجون من المسجد، يواصل قعود، اقعد واقرأ قرآن، سبح، لأن مجموع الصلاة الأخيرة مع الصلاة الأولى تسمى صلاة التراويح كلها. ثم إذا جاء ثلث من الخير بالليل لا تنسى الدعاء في السجود ولا تنسى متابعة الإمام حتى ينصرف. ثم أعمال مثل إذا تعبت مرة نومك تسترخي لتتقوى على العبادة بعد ساعة تقوم على العبادة، السحور عبادة، هيا الغداء مبارك تسحر من السحر بركة، أكلك التمر تحسبا احتسابا لقول النبي خير السحر من التمر، خيرك التمر في وجبة السحور في ليلة القدر ثابت لك، تأخيرك السحور ثابت لك، فصل ما بين صيام الصيام الكتاب أكلك السحر، فعل ذلك بقصد أن تخالف الكتاب الطبيعة للنبي، والنبي دعاك للسحور فقال سحر من السحر بركة، وقال خير السحر المؤمن التمر، فعل كل هذا ليلة القدر أعمال صالحة لك. وأخرى متفرقة أعمال، دخولك البيت تبسمك في وجه أهلك ليلة القدر صدقة، معاشرتك أهلك بالمعروف ترطفك معهم بالكلام تعاشر بالمعروف قوموا يا أمة الله يا زوجة يا حبيبة قوموا ليلة القدر حسنة، احتمالك لأذى الجاهل يقول هذا مكاني بعد عني أنت رجل ما تفهم، وإذا بك أنت في المسجد ليلة القدر أعرض عن الجاهلين، لأن النبي لما تاح رجلان في ليلة القدر رفعت، فتقول لو كرر الحادثة هذه فضل العالم العابد يعلم أشياء حدثت في زمن النبي، فيقول لا أكون مثلهم ما يراح يا لاحي أنت أحمق تجي مكان غيرك، والله ما أدري أعذرني خلاص مكانك خذ مكانك أعلم تتخاصم معنا ليلة القدر، فإنها رفعت ليلة القدر كما في صحيح البخاري خرجت منبئكم ليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت ولعله خير، خاصم ليلة القدر مع الناس أعرض عن الجهل، إذا عرضت الله يكتب لك ثواب ليلة القدر أنك عرضت عن الجهل وقعت، أي الذين وقع أجرهم على الله يوم القيامة يقومون ويعطون كرامة، فإذا تحملت الجاهل ذاك الليلة أعطاك الله، زوجة صلّف الشيطان عليك بوسوسة ضعيفة ومحبوس بالسلاسل لتتمرد عليك لكي تشاكلها وينغم قلبك وما تذكر الله، لا اقطع طريق الشيطان، قل له هذه يلعب غيرها يا إبليس في نفسك لا تجاريها تطول عليك، ما اشتريت مجلس العيد يروحون العيال متفين قدام الناس وأنت وأنت إن شاء الله نشتري لهم بس خلها الصباح داريها تفتح معها خصومة ليلة القدر مع المرأة وتقعد مغموم وهي مغمومة في غرفة ثانية وزيد ألسنكم تحبس على الذكر، وإذا قمت تصلون هذه المشوشين والله بطلقها والله كذا، ليلة القدر أعرف عن هذا كله سامع الناس ليلة عظيمة، من أعظم ما الشيطان يقطع لك حبائل المواصل العبادة فيها خصومة النفس مفطورة في الضغائن، القلب يبس عن العبادة يسبب يبس في الأعضاء عن العبادة في الضغائن والحقاد، الشيطان يأتيك يسلط عليك أخوك يسلط عليك زوجتك يسلط عليك وسوسة ضعيفة، فتروح عليك الليلة شذر مذر وانت تفكر كيف انتقم فلان وكيف تجادل فلان وكيف، واغلق الواتساب من قد تجيك رسالة تتعبك من واحد يعديك بها تقعد تفكر ليش قال لك كذا والله لا أرسلها إيه، فتروح عليك الليلة في هذا الانتقام أغلق وخلاص، أنا شفت واحد ما أدري هو قاصد ما شفت له خارج مجموعات كلها أظن أنه يخاف الأخ يخل الليلة من النقاشات أغلق الواتساب كله خلاص مصحفه معه سلام يا حتى بطلع الفجر، جات العيد الحمد لله جات العيد ما يفتح مجال للنقاشات وما يأخذ عبرة من ما درس في البخاري أن الرجل تلاحى ورفعت له القدر وأن البركة تذهب بالملاحات في المجالس، يتلاحى مع زوجته يتلاحى مع جاره ويذهب تذهب يتقدر الشذر المذر في أحقاد وفي مشاكل، لا فإذا تقطع الذريعة شوف إنسان ثرثار يقول والله بزورك فلان قل له سلام حتى بطلع الفجر إن شاء الله هذا الفجر أشوفك، لا تعرض نفسك للفتنة، تعرف إنسان فتان عنده قيل وقال ويجرك لنقاشات ويجرك لأبغان لا تقابل ليلة القدر، أنا ليلة منظرون أنك كل ليلة القدر لا تقابل الثرثاري قابل من يذكرك للرحمن الرحيم ويخوفك منه ويخوفك أن تفوتك الليلة يقعد معه صاحب الصالح تقول من عنده أنت معظم لله مخلص دينك له هذا الصاحب الصالح، السوء مفتون تنافس في أمور العلم حتى تكون أشرف الناس بسبب العلم والرياء وهذا صاحب السوء، صاحب الخير تقوم أنت تحب الإخلاص تحب الله تحب الرسول تحب الدين هذا صاحب الخير. وبهذا الأخير تنتهي كلامه في القدر، نشرع في صدقة الفطر وهي فرض، سمى زكاة البدن. قال العلماء البلد الذي صمت فيها أخرج زكاة الفطر فيها، أنت صمت في جدة أخرجها في جدة، صمت في مصر أخرجها في مصر، وهي فرض وليست نفل، كما يدل عليه ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عمر، فرض النبي زكاة الفطر صاعا من إيش؟ من تمر، صاع من شعير، صاع 4 تمدات. ما عندك، رحت عند راعي التمور ومعك أكياس، عدد أولادك وما أهلك وأمك وخادمة بيتك، وتقول للخادمة حتى تنوي 16 كيس، ما عندك صاع النبي، يدك متوسطة أخذ أكثر ما يستطيع من 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 4 عمدات، صار الصاع حطه في الكيس، قفل الكيس 4 عمدات، هذا الصاع قفل الكيس إذا ما عندك ميزان. بالرز 3 كيلو تقريبا، والوكالة جائزة، توكل إنسان وتحطه عنده، تقول أخرجها ليلة الفطر أو قبلها بليلة، أو أفضل وقتها بعد طلوع الفجر وقبل الذهاب للمشهد أو لصلاة العيد، وهي فرض. ولا تجوز نقود، وين كان أخرج أفتى عمر بن عبد العزيز وجمع سفيان الثوري وغيره بإخراجها نقود؟ لكن هذا القول مرجوح، فجماهير العلماء على أن لا تجزئ نقود، نعم، كمالك وغيره والإمام أحمد، لأن النبي هكذا فرضها، كما جاء في صحيح البخاري فرض النبي زكاة صدقة الفطر إيش؟ صاع من تمر، صاع من شيء. وتعجبت من إنسان أخرج رسالة ووزعوها يمكن كثرة، قال ويقاس، تقاس النقود على الطعام، الجامع المشترك بينهم، قال لأن النبي قال اغنوهم في ذلك اليوم، والإغناء كما يكون بالطعام يكون بالفلوس، هذه شبهة، هو كلام غلط، لأن النبي عين هذه العبادة كيف تكون، كان ممكن أن يقول والنقود موجودة والذهب والفضة موجود أو دينار أو درهم، وهذا أسهل، لكن لما عين التمر وعين الشعير دل على ما قاله أبو سعيد، كنا نخرجها أو غيره، كنا نخرجها صاع من إيش؟ من طعام، قوت البلد، مكرونة تجوز، رز يجوز، مضير يجوز، قوت البلد، ما يكال ويدخر، لأن الحديث فيه شعير تمر، وينظر فيه الفاكهة. وأما حديث أغنوهم عن السؤال ذاك اليوم سنده ضعيف، ولو صح أغنوهم بالطعام، فهل يجوز مثلا اليمين تخرج فلوس؟ ما يجوز، لأن الله نص على طعام 10 مساكين. هل يجوز إذا وطأ امرأته في نهار رمضان يطعم 60 مسكين فلوس، يعطيهم فلوس؟ لا، يطعمهم طعام، وهكذا، فلا يصلح هذا القياس. طيب، تجب على من، على من عنده فضل قوت، يعني فرضا ذيك الليلة ليلة الفطر عنده قوته وعشاءه هو وعياله، ما عنده غيره ما عليه زكاة فطر، لكن فضل عن قوت ذاك اليوم يخرج صاع فيها، يكفي نص صاع ما عليه، يكفي صاع يخرجه، فضل قوت. طيب، لا مانع أولاد اللي في مصر يخرج عنهم بجدة، هذا معنى أولاده هناك في مصر يخرج عنه عن أولاده، ومن يعول إذا أخرج عن الخادمة لا يفجأ يقول أمس أخرجت عنك، يقول الخادمة سأخرج عنك لتنوي حتى تحضر نيتها، نعم، لأن النبي قال إنما الأعمال النيات، ويجد ويجتهد في المستحقين فقراء المساكين. ولو علم أن إنسان إذا أخذها يبيعها، لكن وصف الفقر واقع عليه يعطيه، يبيعها ولا ما يبيعها، المهم أعطاه الوصف على الوصف اللي جاء في السنة، قال لك إذا أعطت فيها يبيعها، لا كثير، أعطيه إياها كما قال لك النبي، باعها ولا ما باعها، لأنك وصلت له إياها على السنة المطلوبة. ويجزي فيه التوكيد، أعطيتها شخص قبل رمضان في 15 رمضان يجوز، لكن ما أخرجها إلا قبل يوم أو يومين لا بأس، لكن ما يخرجها قبل 3 أيام لا، قالوا قبل يوم أو يومين، لكن الوكيل يحبسها عنده حتى إذا وقتها أخرجها، هذه الوكالة صحيحة. نعم، وحينئذ إذا نسي زكاة الفطر يخرجها في وقتها، أولا لا يجوز يخرجها بعد صلاة العيد لأن تكون صدقة من الصدقات كما قال النبي ذلك، لكن لو نسي وما تذكر للساعة العصر يخرجها العصر، لأن الواجب في الذمة ما تبرأ به الذمة حتى يخرج، يخرج بالعهد بإنفاقه، من نام عن صلاة ونسيها فليؤدي إلى ذكرها لا كفارة لها، هذا الأصل في الواجب. وزكاة الفطر واجبة، نسي مع الأشغال وتذكر بعد صلاة العصر يخرجها بعد صلاة العصر لا مانع، تذكر بعد 5 أيام يخرجها بعد 5 أيام لا مانع. نعم، وحينئذ نكتفي بهذا القدر مما ذكرناه في فضل ليلة القدر وزكاة الفطر، إلا أن نحث على قيام ليلة العشر كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعتكافها كلها، لأن النبي قال ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان في الوتر منها، فقد تكون في ليلة الوتر وقد تكون في ليلة الشفع، لأن النبي قال تمسوها في الوتر من العشر، وقال تمسوها في السبع البواقي، وفي حديث عبد الميس قال تعال قم معنا 23، وقال ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، وقال ليلة القدر 27، وقال تمسوها لسابعة تبقى، لتاسعة تبقى، لخامس تبقى، فقال ابن تيمية باعتبار نقصان الشهر ممكن تكون في الأشفاع، فهي في الأشفاع والأوتار، والأوتار آكد وآكد الأوتار ليلة 27 وقد تكون آخر ليلة. قال الشافعي وهي تتنقل جمعا من الأدلة، فقد تكون ليلة 21، الليلة هذه السنة هذه ليلة 29، سبحان الله، والناس بعضهم ليلة 27 يأخذون بضايعهم يذهبون لبلادهم ويضيعون أوقاتهم وهي آخر ليلة، والله حكيم، فلا تترك ليلة واحد إلا وأنت قائم في ليلة القدر حتى يعلن العيد، لا تكون من الغافلين. أسأله سبحانه أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمان واحتسابا، إن كان في صلاة في صلاة، إن كان في بر والدين في بر والدين، إن كان في كرام ضيف في كرام ضيف، إن كان في صدقة لمحتاجة جاءت تسألك فقمت عليها حتى أعطيتها فلوس تودي والدها المستشفى وانت في ليلة القدر كذلك، ليس فقط محصول في الصلاة، كل عمل صالح جاء طارئه قم به تغنمه في ليلة القدر، وليس محصول في طقوس أو في عبادات معينة وحسب، إلا أنك لا تخص فيه شيء ما خصه النبي، كان تعتمر في 27 هذه بدعة، لأن النبي ما فعلها ولم يعب على السلف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأبدانا وقدرتنا، واجعل والدينا واجعل ثأرنا وأمرنا، اللهم اقض الدين عنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إمام الحساب، اللهم أعنا الاعتكاف على الوجه اللي كان يعتكفونه السلف، اللهم أعنا على أداء العبادات تلك الليلة وختم القرآن وترك اللهو واللعب والغفلة في العشر، فإن النبي قال من أدرك رمضان فلم يغفر له، قال له جبريل فبعده الله، اللهم لا تبعدنا عن رحمتك بغفلتنا وذنوبنا، وفقنا لطاعتك في هذه الليالي المتبقية والأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب عباد الله ألا إن شهركم أخذ بالنقصان فزيدوا أنتم في العمل، فاللهم لا تحرمنا بركة العمل الصالح بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يحب، قربنا لحبك، لا إله إلا أنت سبحانك وتعالى عما يصفون. هذه أسئلة يبدو أنها كثيرة اليوم، هل يمكن أن تأتي ليلة القدر ليلة 20؟ لا يا أخي، ليالي ليلة القدر في العشر الأخيرة تبدأ ليلة 21 ليس 23. طيب، من نقص اعتكافه يوم أو يومين طالع يقضي الأيام؟ نعم. يوم 22 قالت الزوجة ولد مسخر تعال لنا البيت، ما في أحد يوديه، فنقص اعتكافك فأنت في عمل صالح، لأنك لطارئ نقص اعتكافك، اقتديت بالنبي لما قال اعتكافك، فحينئذ تعال شوال خذ إجازة 10 أيام واخذ اعتكافك. تقول شرط الحرم تخلينا نام في شوال، خلونا نام في رمضان، فأهم مع المسؤولين نام في إدارة الحرم، تقول أنا إنسان أخذ اعتكافي، شوفوا لي مكان طلب أنام، تفاهم مع المسؤولين في الحرم، غالبا أظن ما يسمحون للإنسان ينام في أيام شوال. نعم، فإذا كان كذلك للتنظيم فقل أنا إنسان قاعد أقضي ما فاتني من رمضان في شوال، اقضي اعتكافك إن أردت مثلا، ويستحب ذلك لا يجب. النبي نقض اعتكافه لما رأى أن النساء اجتمعن بالخيام حوله ورأى أن فيهم غيرة، فكره منهم هذا، وقام القرين عنده أنه ما أخلصوا في الاعتكاف بجانبه، أراد المنافسة بالقرب منه، قال البر تردنا، فنقض اعتكافه فقضاه في شوال كما في صحيح البخاري. يا شيخ بارك الله فيك، طفل لم يبلغ إذا صوم ولبس الحرام أراد أن يخرج من إحرامه بدون العمرة؟ والله يا أخي في قولان مسألة تسامح مع الطفل، في قول أن الطفل يعني أبو 8 سنين يتسامح معه يلبس يعني مخيط، لكن هذا القول فيه نظر، أدام لبسته تلبس بالإحرام فلا تخرجه منه حتى لا يكون في هذا تلاعب بالعبادة. نعم، إذا كيف العلماء استدلوا على أن الناس لا ينتقض الوضوء؟ رأوا ابن عباس وما كان بالغ وقتها أن النبي كلما نعس قال فجعلت كلما أغفو يأخذ النبي بشحمة أذني، فاستنبطوا أن الناعس، إذا سلك النبي بهذا الغلام مسلك الكبار، إذا دخل في العبادة الغلام خلاص لا يتلعب بالعبادة، دخل ولد معك عمره 10 الإحرام وحتى الطوف يا ولدي، فلا يتلعب بالعبادة يخرج ويخرج منها، ليه دخل فيها؟ لبسه منطال خليه يترك هذا ويقص شعره، ليش يدخلوا بالعبادة؟ ما كان الصحابة يجوعون أطفالهم حتى إذا خاف واحد يأكل ما يتلعبون العبادة، يأكلوا يقولوا صايم نص نهار ويمزحون يعطونه اللعبة من العهن حتى يتلهب حتى يفقد معهم، لا يفعلون مثل اليوم، يوم صار مزاح صايم عمره 10 صايم من الظهر والعصر، حتى الولد يفهم أنه فيه ربما صيام قسمين، إذا كان صغير يصوم للعصر للظهر، فهم أن يعرف أنه ما يفطر حتى يعود العبادة على وجهها ولا يتركها. بعضهم داعي النساء للاعتكاف، مريم عكفت رزق الله بكرامات. مريم كما جاء كلما دخل عليها زكريا المحراب ومكان العبادة وجد عندها رزقها، أشك أن المرأة تعتكف، هي كانت باقي في ذاك المكان، الله أعلم عبادتها هل كانت اعتكاف ما أذكر، لكن النساء النبي لما استأذنه أذن لهن، هذا أصل في جواز اعتكاف النساء، لكن غير فتنة، لوحظ في الحرم المكي أن الأسوار قليلة يعني قصيرة، معثمين قال ما أحب أن يعني يمر الرجل يشوف المرأة ونايمة ومتكشف نصف فخذها أو، فما في تحفظ، أما إذا فيها خيمة وتحفظ ومكان ما ترى فيه المرأة إذا نامت لا بأس، فلا يكون فتنة عليها وعلى غيرها اعتكافها. نعم، نرجو من فضلتكم مؤذن خلص أنا وصيت أوصيت المؤذن، كلمته قلت له يعني بالنسبة للدعاء ألا يتغنى في قاع طيب إن شاء الله في هذا، وإذا شفته أنه خالف هذه الوصية وناصحه يعني ناصحه في هذا وإن شاء الله ما يخالفها. هو عنده رأي يقول لأني أنا ما أسوي حركات التجويد في القرآن، فأقول طيب لكن ما الدليل على أن الصفة تكون كذلك؟ ثم تكون هذه ذريعة يعتقد الناس بهذا. نعم، وإن شاء الله هذه ثورات حدثت في فتنة الدهماء. لا شك الدهماء وهم الذين لا عقل لهم وقت الفتن، تطيش عقولهم مع كل صائح يصيحون، فهؤلاء من أخطر من أخطر وقود الفتن، فتنة الدهماء. فضيلة الشيخ، هل قول أنك عفو تحل العفو في القدر تكون في الصلاة؟ النبي ما قال لعائشة في الصلاة وخارج الصلاة، قال لا قولي، فقد تقال أحيانا في السجود، لأن صلاة الوسطى صلاة العصر. هل أمر بإعفاء اللحية استحباب؟ لا، وجوب، يجب إعفاء اللحية. اللي يموت وهو حال يحلق له لحيته كل مرة يموت مرتكب كبيرة، لأن حلق اللحية مرة صغيرة، لكن إذا أدمن يحلقها تصبح كبيرة، لا يكفرها صيام رمضان إلا ثوبة خاصة ويعفيها. فاعف اللحية، تشبه بيوسف عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لحية الصحابة. أما تحب أبو بكر، تحب عمر، كانوا ذوي لحى، ما كان يحلقوها. ليش تتشبه بأعداء الله؟ ما تكره اليهود والنصارى الذين يكرهون المسلمين؟ يتشبههم تحلق مثلهم، خلق لك شخصية إسلامية، كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم ما يسمى بصلاة التهجد بعد التراويح؟ لا أصل له. قلنا الصلاة الأخيرة تسمى تراويح، وننصحك إذا ابتليت بجامع مثل هذا اقعد في المسجد بعد ما يرتاح واقرأ قرآن ووصل، لا تخرج تجي، اقعد في المسجد واعتبرها استراحة واقرأ قرآن حتى يصلوا. نعم، لأن الخروج والمجيء هذا ما أذكر في عهد السلف. فأنا لما الوالدة كانت يعني العام الماضي وما تيسر لي اعتكاف في العام الماضي وجاءت هنا واضطريت أصلي التراويح، كنت لما أصلي في المرة الأولى أقول للناس يا أخوان يجلسوا نقرأ قرآن حتى تجي الفترة نراعي فيها اجتهاد، كنا يعني في النظام أنه يعني الذي رآه ولي الأمر أنه يكون فترتين، فلو كان الأمر بيدي خليها فترة واحدة من الصحابة، لكن هذا ولي أمر نطيع، ما لنا بد، يعني ما لنا بد، لكن اقعد في المسجد واذكر الله حتى يكون اعتبر فترة راحة بين كما بين صلاتين فترة راحة بين كذا، اقعد اذكر الله فيها إلى آخره. أظن أجبنا. إحقاق الحق قرأت إنكار هذا القول من يقول الإسلام، إيش إحقاق الحق؟ هذا قاله بصوته، كيف أنكرها؟ قاله بصوته أنه يعني حضر جبريل والسلام عليك جبريل أو كذا، مسجل، كيف أنكرها؟ هل يجوز الكلام إنكر حقيقة؟ يعني كيف؟ طيب، هل لا هذا أظن جبنا عليه. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر غدا في أسئلة متعددة نبدأ فيها من البقرة لمدة شهر أو شهرين حتى نرجع نقرأ بعد شوال أو بعد شهر شوال في تفسير ابن كثير. لقد من الله علينا وختمنا تفسير السعدي في نحو 6 سنوات، وتفضل الله علينا أن الله أننا بعد ما ختمنا القرآن دعونا دعاء الختمة، دعاء الختمة خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلم ينقل دعاء الختمة عن السلف من الصحابة، عثمان ختم ولم يدعو داخل الصلاة وهو خليفة راشد. نعم، جاء بعض أتباع التابعين في مكة، لعله أتباع التابعين، لكن عن الصحابة لا أعرف أنه جاء في داخل الصلاة، إنما جاء عن أنس عند الدارمي خارج الصلاة إنه إذا ختم دعا، وخلف كل ختمة دعوة واستجابة. فسر الله أن يكون أجاب دعاءنا بعدما ختمنا القرآن ودعونا، نسأل أن يكون أجاب دعاءنا لا إله إلا هو، والله أعلم، وصلى الله على من قانا بكم بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.